الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، فإن هذا هو المجلس الأول الذي سنتعاون فيه بإذن الله عز وجل ونتذاكر فيه شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. ولا بد قبل أن نشرع في تدارس وتذاكر شرح هذا الكتاب أن نعلم من هو الحافظ عبد الغني المقدسي. هو الحافظ العلامة الإمام المحدث الأثري عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الدمشقي. هو الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى سنة 541 للهجرة، 541 للهجرة، وقد آتاه الله عز وجل همة عالية جدا في طلب العلم الشرعي. الرجل من بلاد الشام، تخيل الرجل وهو من بلاد الشام في تلك القرود الماضية تقريبا قبل 1000 سنة، لا توجد عنده مواصلات إلا يعني الدواء، يرحل من بلاد الشام إلى مصر، ثم يرحل أيضا إلى بغداد، ويرحل أيضا إلى أن يصل أصفهان. ما هذه المسافة العظيمة التي قطعها؟ لماذا؟ لطلب العلم الشرعي وخدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحافظ عبد الغني المقدسي قد اعتنى عناية عظمى وعناية كبرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تبين يعني بعض آداب طالب العلم والأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم بالنسبة لحياة عبد الغني المقدسي، أنه رحل إلى بغداد مع الموفق ابن قدامة. الموفق ابن قدامة ابن خالد. من يعرف الكتاب الذي ألفه ابن قدامة؟ المغني، في 16 مجلد. هذا الحافظ عبد الغني ابن خالته ابن قدامة رحل سويا إلى بغداد. هذا يبين إخوان الكرام أن الله عز وجل إذا رزق طالب العلم صاحبا وفيا يتدارس ويتذاكر معه العلم فقد حباه رب العالمين بنعمة عظمى ونعمة كبرى. الحافظ عبد الغني المقدسي إخوان الكرام كان صاحب همة عالية، حتى قال عنه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى: قد ضعف بصره من شدة النسخ والبكاء والمطالعة. رجل يفني عمره ويفني حياته في نشر العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أنواع شتى من القرى. حتى أيضا قيل عنه لم يزل يطلب العلم ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله عز وجل ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. هكذا كان دأبهم إخوان الكرام، يجمعون بين العلم وبين العبادة. وهذا يبين أيضا إخوان الكرام أثر العلم الشرعي على الإنسان. إذا رأيت طالب العلم يطلب العلم الشرعي ثم مع هذا لا يزداد من الله إلا بعدا، اعلم بأنه محروم مخذول، نسأل الله العافية والسلامة. من الأمور التي تبين أنه كان يعتني بالعلم والعمل أنه كان يجلس التحديث لتعليم الناس الحديث ليلة الخميس وليلة الجمعة، فكان يجتمع في مجلسه العدد الكثير، فكان يبكي ويبكي الناس. كان السلف رحمهم الله تعالى يعني على مجالسهم يعني تظهر على مجالسهم خشية الله سبحانه وتعالى، يذكرون الناس ويرغبونهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل. حتى أن الحافظ عبد الغني المقدسي ماذا كان يفعل؟ كان يأتي إذا دخل الليل يأتي بالدقيق والطحين، ثم يذهب متذكرا بحيث لا يعرفه أحد ويضع هذا الطحين عند أبواب بيوت الفقراء والمساكين. هكذا كانت هممهم رحمهم الله تعالى. أيضا إخوان الكرام كان برنامجه اليومي عجيبا للغاية، وهذا يبين لنا أن العلم لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. أما الإنسان يأتي يوم واحد المجلس، مجلس طلب العلم، ثم يأتي إلى المدرس الآخر بعد مضي شهر يتصفح الكتاب تصفحا، هذا في الغالب لا يوفق إلى أن يكون طالب علم بحق وحقيقة. كان رحمه الله تعالى إذا صلى الفجر جلس يتلو القرآن وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهى من ذلك صلى لله عز وجل إلى قبيل الظهر، من بعد صلاة الفجر رجل في ذكر إلى قبيل الظهر، ثم ينام نومة خفيفة حتى يعني أذان الظهر فيقوم ويتوضأ ويصلي، وبعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يقرأ ويطالع ويصنف ويعلم الناس العلم، بين العشاءين يذكر الله سبحانه وتعالى، ينام مباشرة بعد صلاة العشاء ويستيقظ عند منتصف الليل أو يعني إذا بقي شيء من الليل، فلا يزال يصلي ويذكر الله عز وجل حتى يقارب الفجر من الطلوع، فينام نومة خفيفة ثم يستيقظ إلى صلاة الفجر. هكذا كانت إخواني الكرام إمامهم لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. لعل قائلا يقول بأن عبد الغني المقدسي لم يكن عنده أبناء، نقول لا، كان متزوجا وعنده أبناء، بلغ عدد أبنائه مع أحفاده 40 نفسا من الذكور والإناث كلهم من العلماء، فكانت عائلته عائلة مباركة، كانوا يعتنون بطلب العلم أشد العناية. من أقواله المأثورة إخوان الكرام قال له أحدهم يا إمام ما بالنا نرى أهل العلم يعني قليلا ما تروى عنهم الكرامات، غالبا ما تسمع أن خاصة بعض المتصوفة ينقل الكرامات عن بعض العباد، بعض الزهاد، بعض الوعاظ، بعض غير ذلك، طبعا بعضها صحيح وبعضها كذب وبعضها عليه زيادات وغير ذلك، لكن المهم نتكلم عن أصل المسألة. فقال له الحافظ عبد الغني المقدسي أما تعلم أن العلم أعظم كرامة، أعظم منة يمن بها الله عز وجل، أو من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد نعمة طلب العلم الشرعي. ختم رحمه الله ختم له رحمه الله تعالى بخاتمة حسنى أذكرها من كتاب الحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء، يقول ابنه أبو موسى مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام واشتد عليه 16 يوما، وكنت أسأله كثيرا ما تشتهي، فيقول أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله لا يزيد على ذلك، فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، وضأته وقت الفجر، فقال يا عبد الله قم صلي بنا وخفف، فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال اقرأ ياسين، فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت ها هنا دواء تشربه، قال يا بني ما بقي إلا الموت، فقلت ما تشتهي، انظر إلى هممهم رحمهم الله تعالى، قال أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فقلت ما أنت عني راض، قال بلى والله، فقلت ما توصي بشيء، قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء، قلت أوصيني أي أوصني بوصية تنفعني، قال أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته، فجاءه جماعة يعودونه فسلموا عليه فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال ما هذا، اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله، فلما قاموا جعل يذكر الله عز وجل بشفتين ويشير بعينين، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين. توفي رحمه الله تعالى 600 للهجرة، ولادته 541 ووفاته 600 للهجرة، تقريبا عاش 59 سنة، عمر قصير يعني مقارنة بأعمار بعض الناس، لكنه خلف علما عظيما وعلما كثيرا. طبعا هذا هو المؤلف، ما اسم كتابه؟ الكتاب إخوان الكرام قد طبع باسم الاقتصاد في الاعتقاد، قد طبع باسم الاقتصاد في الاعتقاد، ولكن الراجح إخوان الكرام أن هذا ليس هو اسم الكتاب، أن هذا ليس هو اسم الكتاب، وإنما الصواب في اسم الكتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، الصواب في اسم الكتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. كل النسخ الخطية التي وجدت للكتاب وجد في بدايتها اسم اسم عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ولم يوجد فيها اسم الاقتصاد والاعتقاد. إذن اسم كتابه عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. ما هو موضوع كتابه؟ طبعا الموضوع يظهر من عنوان المؤلف، من عنوان المؤلف، عنوان الكتاب عقيدة الحافظ إلى آخره. يعني كتابه هذا في الفقه أم في العقيدة؟ في العقيدة، لأنه قد سمى كتابه عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. إذا كتابه يتناول الجانب العقدي. والعقيدة إخوان الكرام في اللغة معناها الأمر الجازم، الأمر الجازم الذي لا شك فيه. أما في الاصطلاح يعني خلاصة معناها ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع والطوائف. العقيدة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع والطوائف. العقيدة كلمة عامة تشمل التوحيد وتشمل غير التوحيد. العقيدة كلمة عامة تشمل التوحيد وتشمل غير التوحيد. من مسائل العقيدة التي توجد في كتب أهل العلم المسعى الخفين، يذكرها أهل العلم في مسائل العقيدة مع أنها ليست من مسائل التوحيد. فننبه أن كلمة العقيدة أعم من كلمة التوحيد، كلمة العقيدة أعم من كلمة التوحيد. أما التوحيد إخوان الكرام في اللغة معناه يدور حول الإفراد، في اللغة معناه يدور حول الإفراد. تقول أنت وحدت المتكلم في الكلام إذا جعلته واحدا. التوحيد في اللغة معناه يدور حول الإفراد. تقول وحدت المتكلم في الكلام إذا جعلته واحدا. هذا هو معنى التوحيد في اللغة. في الاصطلاح إفراد الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في اللغة في الاصطلاح إفراد الله عز وجل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قد يقول قائل إذا ما معنى الربوبية وما معنى الألوهية وما معنى الأسماء والصفات؟ يذكر أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الأول توحيد الربوبية، أما القسم الثاني توحيد الألوهية، وأما القسم الثالث فتوحيد الأسماء والصفات، وأما القسم الثالث فتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إخوان الكرام سبق أن ذكرنا في دروس كتاب التوحيد أنه إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. من المحيي؟ الله سبحانه وتعالى. من المميت؟ الله سبحانه وتعالى. الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هل هي من أفعالنا أم من أفعال الله عز وجل؟ أجيبوا، من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يخلق هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له في ذلك. الذي يحيي هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له في ذلك. إذن توحيد الربوبية مرة أخرى إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. هذا هو معنى توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال العباد وأفعال الخلق. إفراد الله عز وجل في أفعال العباد وأفعال الخلق. إفراد الله عز وجل في أفعال العباد وأفعال الخلق. الصلاة هل هي من أفعالنا أم من أفعال الله؟ من أفعالنا. الصيام من أفعالنا. الزكاة من أفعالنا. النذر من أفعالنا. لمن توجه هذه الأفعال؟ لله سبحانه وتعالى. لمن توجه هذه الأفعال؟ لله سبحانه وتعالى. إذا مرة أخرى توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال العباد، إفراد الله عز وجل في أفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات إخوان الكرام إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة مع الإيمان بمعانيها وأحكامها. إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة، الواردة في الكتاب والسنة مع الإيمان بمعانيها وأحكامها. أعيد مرة أخرى، إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة مع الإيمان بمعانيها وأحكامها. جيد شيخ، توحيد الربوبية ما هو؟ جار الربوبية، حتى يظهر هل استوعب الإخوة التعريف أم لم يستوعبوه. مروان، نعم ليس هكذا الشيخ، أحسن، نعم هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. جيد الشيخ، توحيد الألوهية ما هو؟ نعم أحسنت، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات مجيد، جيد فقط هكذا، أنا ألزمك بالتعريف هذا الآن، على تعريفك ألزمك به. لا ليس هكذا، ليس هكذا، تعريفك ناقص، تفضل. لا من غير أن تقرأ، بارك الله فيك. جيد أحسن، مع الإيمان بمعانيها وأحكامها، زادك الله حرصا لك من غير النظر في الأوراق، ولا هكذا يستوي الناس جميعا، هكذا يستوي الناس جميعا. إذا إخوان الكرام، هذه التعاريف مهمة جدا، هذه التعاريف مهمة جدا تحتاج إلى ضبط، هذه التعاريف مهمة جدا تحتاج إلى ضبط. إذا هذا هو بالنسبة لأقسام التوحيد. بعض أهل العلم إخوان الكرام يقسم التوحيد إلى قسمين، القسم الأول التوحيد العلمي، القسم الأول التوحيد العلمي وهو توحيد الأسماء والصفات، القسم الأول التوحيد العلمي وهو توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الإرادة والقصد، القسم الثاني توحيد الإرادة والقصد وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. التوحيد العلمي يشمل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والقصد يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هناك علاقة وثيقة جدا بين أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. من قال أنا أؤمن أن الله رب، لا بد ويلزم أن يؤمن بماذا؟ بأنه هو الذي ينبغي أن تصرف إليه العبادة. من يؤمن بأن الله عز وجل هو الرب يلزمه أن يؤمن أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. لاحظوا معي إخوان الكرام قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي نوع من أنواع التوحيد هذا؟ لا الألوهية، هذا نوع التوحيد الألوهية، اعبدوا أمر العبادة بالعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي نوع توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يلزمهم رب العالمين، كما أنكم تعلمون أن الله عز وجل هو ربكم لا بد ماذا أن توحدوه وتعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا إذن العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من قال أنا أعبد الله يضمن من يتضمن كلامه أن ماذا؟ أن الله هو الرب، لأن الذي يعبد هو الرب. واضح هذا إخوان الكرام؟ الذي يقول بأنا أؤمن أن الله عز وجل هو الإله الذي لا يشرك به أي أحد يتضمن كلامه أن يؤمن بأن الله عز وجل رب للعالمين أجمعين. أما توحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين، توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ وتوحيد الألوهية. من أسماء الله عز وجل ما يدل على توحيد الألوهية، الإله هذا يدل على ماذا؟ على توحيد الألوهية. من أسماء الله عز وجل ما يدل على توحيد الربوبية، الرب، الرزاق، الخالق، المحيي، المميت، هذه كلها ماذا؟ تدل على توحيد الربوبية. إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين. ما هي الأسماء الحسنى؟ ما هي الأسماء الحسنى؟ كثيرا ما تمر علينا إخواني الكرام، وستمر علينا بإذن الله عز وجل كلمة الأسماء الحسنى. ما معنى الأسماء الحسنى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي التي يدعى الله بها، هي التي يدعى الله بها ووردت في الكتاب والسنة وتقتضي المدح والثناء لذاتها. هي التي يدعى الله بها ووردت في الكتاب والسنة وتقتضي المدح والثناء لذاتها. هي التي وردت في الكتاب والسنة ويدعى الله عز وجل بها وتقتضي المدح والثناء لذاتها. هذه هي الأسماء الحسنى، يدعى الله بها: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا هادي اهدني. هذه أسماء يدعى الله عز وجل بها، وردت في الكتاب والسنة، لابد أن يكون الاسم قد ورد في الكتاب والسنة. الآن الناس تسمي رب العالمين الناصر، هل اسم الله الناصر ورد في الكتاب والسنة؟ لم يرد اسم الله عز وجل، لم يرد أن من أسماء الله عز وجل الناصر. الماجد، كثير من الناس يظن أن الماجد اسم من أسماء الله، لم يرد هذا الاسم في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقتضي المدح والثناء لذاتها، لابد أن يكون لها معنى كامل، معنى الغاية في الحسن. قد يقول قائل: قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. إذا من أسماء الله عز وجل الماكر، نقول خطأ، لأن كلمة الماكر لا تقتضي المدح والثناء لذاتها، كلمة الماكر لا تقتضي المدح والثناء لذاتها. أعيد مرة أخرى: هي التي يدعى الله بها ووردت في الكتاب والسنة وتقتضي المدح والثناء لذاتها. من الفوائد المهمة إخواني الكرام أن القرآن الكريم كل آية من آياته تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كل آية من آيات القرآن الكريم تدعو إلى توحيد الله عز وجل. كيف هذا؟ نقول القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته. الرحمن على العرش استوى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر الآيات، هذه كلها في توحيد الله عز وجل. إذن القسم الأول من الآيات الذي الآيات التي فيها خبر عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله سبحانه وتعالى، القسم الأول خبر عن أفعال الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته. القسم الثاني الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله وخلع ما سواه، الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله إفراده بالعبادة وخلع ما سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه الآيات كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن القسم الثاني الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل وخلع ما سواه. القسم الثالث الآيات التي تبين جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة، كل قصص الأنبياء تبين عاقبة الموحدين في الدنيا ويعني تبين عاقبة الموحدين في الدنيا. جميع الآيات التي تتكلم عن الجنة تبين عاقبة الموحدين في الآخرة، تبين عاقبة الموحدين في الآخرة. القسم الرابع من الآيات، الآيات التي تبين عقوبة المشركين في الدنيا وعذابهم في الآخرة. كل ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم الكافرة، آل فرعون، قوم لوط، قوم صالح، قوم إلى آخر الأقوام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، كل هذا يبين عقوبة من ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تتحدث عن النار، عقوبة من ترك توحيد الله عز وجل في الآخرة. القسم الخامس من الآيات التي فيها الأوامر والنواهي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات، هذه لها علاقة بالتوحيد، لأن الأعمال من مكملات التوحيد، الأعمال من مكملات التوحيد. أعيد مرة أخرى، كل آيات القرآن تتحدث عن توحيد الله عز وجل، لأن آيات القرآن على أقسام. القسم الأول الآيات التي فيها إخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته. القسم الثاني الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به. القسم الثالث الآيات التي فيها بيان عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة. القسم الرابع الآيات التي فيها عقوبة المشركين في الدنيا والآخرة. القسم الخامس الأوامر والنواهي، القسم الخامس الأوامر والنواهي، وهي من مكملات التوحيد، وهي من مكملات التوحيد. مسألة، لماذا ندرس توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال مهم جدا. قد يقول كثير من الناس الآن قد وصل الناس إلى القمر وتطورت الدنيا وأنتم لازلتم تتكلمون عن التوحيد والتوحيد. نقول نعم بإذن الله عز وجل نتكلم عن التوحيد إلى أن تخرج الروح بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه الطريقة وهذا المنهج. فكل جماعة وكل حزب لا يدعو إلى توحيد الله عز وجل اعلم بأنه حزب من أحزاب الضلال والعياذ بالله. لماذا نتكلم عن التوحيد؟ للأمر الأول، السبب الأول، كل آية في القرآن تتحدث عن توحيد الله عز وجل، حتى نفهم القرآن، حتى نتدبر القرآن. ثم لاحظ معي أمر آخر، كم آية في القرآن ختمت بالأسماء الحسنى والصفات العلى؟ آيات كثيرة جدا، فلابد أن نتدبر في هذه الآيات ونعلم معنى أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. لأن إخوان الكرام يذكر أهل العلم فائدة مهمة جدا، أسماء الله عز وجل ما ذكرت في القرآن عبثا. لاحظ معي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لماذا لم يقل إنه هو الغفور الرحيم؟ المقام يقتضي ذكر صفة السمع وصفة العلم. إنه هو السميع العليم، سميع لدعائك، عليم بوساوس الشيطان فيحفظك من كيد الشيطان. لاحظ معي آية أخرى، وما أبرئ نفسي، امرأة العزيز تقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. المقام مقام الاعتراف بالخطأ، فماذا ذكر في نهاية الآية؟ سعة رحمة الله وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، إذا مرت بك الأسماء الحسنى والصفات العلى في القرآن تدبر فيها وتفكر فيها، تجد فيها المعاني العظيمة والمعاني الجليلة، المعاني العظيمة والمعاني الجليلة. أيضا إخوان الكرام ذكرنا في أقسام التوحيد أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التوحيد العلمي وهو توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الإرادة والقصد وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذن توحيد الأسماء والصفات نصف الإيمان بالله. لاحظتم معي إخوان الكرام؟ أعيد مرة أخرى، ذكرنا أن التوحيد ينقسم قسمين، التوحيد العلمي يشمل توحيد الأسماء والصفات، التوحيد الثاني توحيد الإرادة والقصد يشمل نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ وتوحيد الألوهية. إذن توحيد الأسماء والصفات ماذا يكون؟ نصف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات نصف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إخوان الكرام، من كان بالله أعلم كان منه أخوف، من كان بالله أعلم وأعرف كان بالله أخوف. إذا علم المسلم أن الله سميع، هل سيسمع الخير أم سيسمع الشر؟ المسلم نفسه سيحرص على سماع الخير، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه قبل أن يتكلم بالكلمة مما تغضب الله، يعلم أن الله عز وجل يسمع كلامه يطلع عليه، فلا يغضب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخوان الكرام، أو يعني من آثار الإمام الأسماء والصفات، أن الإنسان إذا علم أن الله يراه من فوق سبع سماوات، هل سيفعل الحرام إخوان الكرام أم يحرص غاية الحرص على الابتعاد عن الحرام؟ حتى قال الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يقول ابن رجب الحنبلي: خلا أحد الرجال بإحدى النساء فقال للمرأة: لن يرانا في هذا المكان أحد إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ وأين الذي حركها؟ وأين الذي خلقها؟ فتاب هذا الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. استشعر وأنت تجلس في البيت وحدك لا يوجد عندك أحد، خلوت بمحرم من محرمات الله، أن الله عز وجل يراك مطلع عليه. هذا والله من آثار الإيمان بالأسماء والصفات. أيضا إخوان الكرام، إذا علمت أن الله عز وجل حكيم خبير يفعل ما يشاء، فنزلت بك المصيبة، ماذا تفعل؟ ترضى وتسلم وتصبر على قضاء الله وتؤمن بالله عز وجل، لأني أنا وأنت عبيد لله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب دراسة علم الأسماء والصفات أن نحذر من سلوك طرق أهل البدع والأهواء والجماعات المنحرفة التي لا تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله عز وجل كل خير سعى سعيا حديثا وجادا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأحضر نسخا من كتاب تذكرة المبتسي في شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي للشيخ الفاضل الدكتور عبد الرزاق العباد، فالنسخ محدودة، فالنسخ هذه لا تعطى إلا لمن ليس عنده الكتاب، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية يا إخوان الكرام، وأنت أدرى الناس بنفسك، من كان يظن في نفسه أنه لن يواظب على الدروس لا يأخذ نسخة من الكتاب، لأن هناك غيره أولى وأحوج منه، هذا الأمر بينك وبين نفسك. وطبعا يعني في هذا الباب، وأظن الجميع يتفق معي، لعل نقدم الأخوات على الإخوة، الرجال من الممكن أن يستعير الكتاب من زميله يفعل أي أمر، فنطلب من الأخوات أن يبعثوا إلينا بعدد من تنطبق عليهن الشروط، من تحضر يوم وتترك 10 أيام رجاء لا تأخذ الكتاب، لأن النسخ محدودة. ومن كان عندها الكتاب أيضا لا تأخذ الكتاب، لا تقول سأعطيه لزميلتي أو أعطيه لزميلي بالنسبة للرجال، لا، الكتاب قاصر على من يحضر الدرس. جيد، العقيدة الأمر الجازم من العقد، من العقد والربط. طبعا أخوان الكرام، طريقتنا في الأسئلة معروفة لدى الجميع، أي سؤال يتعلق بالدرس يسأل عنه، سؤال خارج الدرس يكتب بورقة، وبعد الدرس لا سؤال ولا سلام ولا كلام. رجاء أخوان الكرام، بعد الدرس لا سؤال ولا سلام ولا كلام، الكل ينصرف، نصلي السنة وننصرف. أما بعض الإخوة على الطريق يريد يسأل سؤال، لا نقبل مثل هذا، لا تخرجوني ولا أخرجكم، لا تخرجوني ولا أخرجكم. هنا الراجح امرأة العزيز، نعم. مسألة فيها خلاف طويل، حتى الشيخ الإسلام تيمية له كتاب فيها، نعم. لاحظ يعني: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. أين يوسف كان عندما قالت امرأة العزيز هذا؟ كان في السجن، واضح؟ تتبع الآيات تجد هذا، فيظهر أن هذا من قول ماذا؟ لذلك بعد ذلك يقول: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فيوسف ما كان موجود في هذا المكان، كان في السجن. هنا تفضل. بلا شك، نعم نعم بلا شك، كثير ما يقع الخطأ في توحيد الألوهية بسبب خطأ فهم توحيد الربوبية. عندما تجد إنسان يطلب الرزق من القبر، اقرعه وعلمه توحيد الربوبية أن الرزاق هو الله، لماذا تذهب إلى القبر وتطلب الرزق؟ نعم جاءت بتوحيد الألوهية وأيضا ألزمت الناس بتوحيد الربوبية. يعني الرسل أنت الآن جعلت الأصل هو ماذا؟ توحيد الألوهية. من أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فهمت علي؟ رجل يشرك بالله في توحيد الألوهية، كيف تلزمه؟ كيف تقنعه؟ تبين له أدلة توحيد الألوهية وتذكر له أن إيمانك بتوحيد الألوهية لا بد أن تفرد الله بالعبادة. واضح هذا؟ هنا تفضل. كيف يعني الدعاء يعني؟ لا، السكنة في بلاد الكفار أهل العلم يفصلون فيها. الأصل أن السكنة في بلاد الكفار محرمة. بعض الناس كثير من المسلمين يسكن في بلاد الكفار لأجل المال، يضيع أبناءه، يضيع دينه، تضيع زوجته، تضيع عقيدته. بعض المسلمين موجودين في بعض الدول، حدثني أحد الإخوة أصبحوا نصارى كفار، فهذه من الأخطاء العظيمة. وهذا السؤال على خلاف شرطنا لكن سمحنا لك به هنا. فقط نعم أعيدها مرة أخرى، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يشمل النوعية. واضح؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. رجل يقول أنا أؤمن أن الله هو الرب، يلزم من ذلك أن يفرده بالعبادة، لابد يفرده بالعبادة، هذا أنه يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الألوهية من قال أنا أصلي لله، معنى كلامه أن الله هو الرب، هو الذي يستحق العبادة، هو يعني رب العالمين سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين، من أسماء الله عز وجل ما يدل على توحيد الربوبية، الرب، الرزاق، يعني الوهاب، المحيي، المميت، ومن أسماء الله عز وجل ما يدل على توحيد الألوهية، الإله مثلا. واضح هذا؟ أحد عنده أمر آخر؟ تفضل. يأتي هذا. الصبور ليس من أسماء الله عز وجل، الصبور ليس من أسماء الله، ما أذكر حاليا. هنا تفضل. ما سمعت؟ أنا والله نسيت ما ذكرت أول. هنا تفضل. نعم نعم، ليست لا. إن ربي غفور رحيم، آية سورة يوسف أنا قرأتها، إن ربي لغفور رحيم بحذف اللام، إن ربي غفور رحيم. أحد عنده أمر آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل.
ذكرتم شيء توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية.
نعم.
ذكرت برضه أن هذه هي نص التوحيد.
نعم. لا، على التقسيم، على التقسيم الذي ذكرناه، أن أهل العلم يقولون أمور العقيدة تتضمن شيئين، علم وفعل. توحيد الأسماء والصفات علم، وتوحيد الألوهية والربوبية فعل. فلذلك يعني على هذا التقسيم، وهي مسائل بعضها يعني قد تكون من الأمور الدقيقة. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل.
هل كل صفة القرآن وردت لله سبحانه وتعالى؟ في مثل
الشكور،
غفور، رحيم،
بلا شك على التعريف اللي ذكرناه، وردت في الكتاب والسنة. واضح؟ هنا يعني إن شاء الله تعالى يسأل عن استمارة الدروس، دروس تستمر إن شاء الله تعالى، إلا إذا طرأ الإنسان طرأ الإطار، عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله صاحب هذا السؤال هو يعلم سؤاله غيرك أولى بها، غيرك أولى بالنسخة، غيرك أولى بهذه النسخة. يقول بالنسبة بعض الناس يقول رأيتك صدفة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهذه فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. صدفة بالنسبة لي أنا، أما بالنسبة لعلم الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك. سؤالك في الدرس أم خارج الدرس؟ لا، في موضوع درسنا يعني، اكتبه في ورقة. لماذا ألغي الدرس يوم الخميس؟ ظروفي لا تسمح بهذا، ظروفي لا تسمح بهذا. الأخوات أرسلوا عدد النسخ التي يردنها. تولى توزيعها وكلناك بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.